أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على تقسيم مقدمات الانفلاس فأن باب العلم منسد وليس لنا طريق إلى تعيين الأحكام الواقعية بعلم ولا بعلم لو سلمنا هذا فأن الرجوع إلى الأصول العملية إلى الأصول النافية للتكليف غير ممكن لاستلزامه الخروج عن الدين، لأن الاحتياط غير واجب أو غير ممكن. بعد تقسيم هذه المقدمات فغاية ما يترتب على ذلك أن الاحتياط الكلي غير لازم لاستلزامه الأسر الحرج لو أسر أو أنه مخل بالنظام أو لا يمكن. فأما التبعيد في الاحتياط على الاحتياط في بعض الموارد دون بعضين ترك الاحتياط بمقدار يرتفع به الفقود لا نرى منه مانعا، إذن يتعين العمل بالاحتياط. في هامش كتاب الرسالة لشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه شيء لإبطال الاحتياط حتى على نهر التبعيد، وكان ينسبه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى السيد الشيرازي قدس سره، وكان يقول إن هذا ليس من السيد هذه التعليقة وإنما هو من السيد الشيرازي قدس سره. هنا ذكر سن بطلان الاحتياط، الاحتياط يعني التبعيد بالاحتياط، وإن لم يكن مقطوعا لأن الإجماع غير قطعي، شاب الإجماع بطلان الاحتياط حتى على نهج التبعيد، هذا لم يثبت يعني بطلان الاحتياط حتى على نهج التبعيد، فإن بعد الإجماع قلنا إن هذه الدعوة لم يثبت أحدها. ذكر قدس الله نفسه أن الإجماع المذكور في المقام وإن لم يكن قطعيا إلا أنه مذنون، الظن بالإجماع موجود، فإذا كان الإجماع مذنونا لازم ذلك سوى الظن بجعل طريق لا محاله، فإن الظن ببطلان الإجماع لا ينفك عن الظن بجعل الطريق، لأن الظن بالملزوم ظن باللازم لا محالة، الملازمة بين الأمرين ثابتة كما ذكرنا. إذا ثبت بطلان الاحتياط وأن الشارع لا يرضى بالامتثال الاحتمالي في معجم الأحكام الشرعية لازم ذلك انه جعل طريقا لا محاله، والا لزم التكليف ما لا يخاف، التكاليف الواقعيه موجوده و ثابته و لا بد من التعرض لامتثال هذه الاحكام بنهجين، و الطريق الى الواقع مفتوح و الاحتياط باطل، فاذا ما جايز عن المكلف لا بد و ان يستكشف بذلك أن الشارع جعل طريقا لامتثال أحكام الواقعيات، وذلك الطريق هو الظن لقبه ترجيح المرجوح على الراجح، فالملازمة بين الأمرين ثابتة لا محالة، يعني الملازمة بين بطلان الاحتياط وجعل طريق شرعي، هذه الملازمة ثابتة، فإذا كان الإجماع مذنونا كان جعل الطريق من الشارع مذنونا، والمفروض ان ذلك الطريق منحصر بالظن، فنظن بان الشارع جعل الظن حجة حال الانتداد. وسيجيء في كلام الشيخ سيجيء انه بناء على تمامية مقدمات الانتداد لا فرق في ردية الزن بين أن يتعلق الزن بالواقع أو يتعلق بالطريق، لا بد من الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية، وهذا يكون بأحد وجهين، إما بالإتيان بنفس الواقع او بما جعله الشارع طریقا یمثال اصحاب الواقعیه فعلا ذلك یکون الظن حجتا وان لم یکن الاجماع قطعیا بل کان الاجماع مذموما. ذكرنا ان شيخنا الانصاري قدس ابن شيخنا الاستاذ قدس الروح نسب هذه التعليقه الى السيد الشيرازي قدس الله نفسه. بل هذا الظاهر انه صحيح، فان هذا القول يستلزم لنا هذا الكلام يلائم القول بالكشف كما كان يميل اليه السيد الشيرازي قدس الروح لا بحكومة كما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. يعني هذا التقريب لو تم ما في التعليق من أن الإجماع قام على فسنان الاختيار حتى على نحو التبعيد ظنا، والظن بذلك ملازم للظن بجهل الظن حجة، وحيث لا فرق في حجية الظن على الانتداد بين تعلقه بالواقع وتعلقه بالتاريخ، فينتج أن الظن حجة. هذا تقريب الكشف، وهذا لا يلائم مسلك الشيخ، فالمطمئن به أن هذه التعليقة ليس من الشيخ. وعلى كل حال فهذا كلام لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن الإجماع كما أنه ليس بقطعية، يعني ليس لنا قطع بالإجماع على بطلان الاحتياط عند انسداد باب العلم، ليس الإجماع مزنونا أيضا، لا قطعي ولا مزنون، بل لا نحتمله احتمالا صحيحا احتمالا عقلائيا. قلنا ان هذه المساله مستحدثه، كيف يمكن دعوى الاجماع في مساله مستحدثه لمسا ومن في كلمات كثير من العلماء القدماء بل جمله من المتاخرين ايضا؟ دعوى الاجماع في هذه المساله لا يمكن تطبيقها. كما أننا لا نقطع بهذا الإجماع لا نظن به أيضا، حتى على تقدير أن الاتفاق كان مسلما أيضا لم يكن إجماعا مسلما، يعني لم يكن يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. فدعوى أن بطلان الاحتياط إن لم يكن مقطوعا إلا أنه مزنون ليس بمزنون أيضا، فهذا الكلام ثابت. وعلى تقدير التجديد لو سلمنا أن بطلان الاحتياط مزنون وجعل الظن حجة أيضا مزنون، أي أثر لهذا الظن الذي سيجيء فيما بعد في كلام الشيخ؟ وكذلك كلام ثاني شوية قدس الله نفسه أنه بعد تمامية مقدمات الانتداد وبعد ثبوت حجية الظن لا فرق بين أن يكون الظن متعلقا بالحكم الواقعي وأن يكون متعلقا بالتاريخ بعد الثبوت. نحن كلامنا فعلا في إثبات حجية الظن بدليل الانتداد، وأن الظن حجة أو ليس بحجية. الظن بأن الظن حجة يا سلام، كيف يمكن إثبات حجية الظن بالظن؟ وهذا دور واجب. نعم إذا كان بطلان الاحتياط مجنونا صحيح، لازم ذلك هو الظن بأن الشارع جعل الظن حجة، لكن أي أثر لهذا الظن؟ ظن بالأخر لم يكن دليلا على حجيته. الأصل عدم حجية هذا الظن، أيضا ينتهي الأمر إلى التبعيد في الاعتياد لأن بطلانه لم يثبت. فهذا الكلام ساقط. فملخص كلامنا أنه لو تمت المقدمات ووصلت النوبة إلى الاعتياد إلى إجراء الى التمسك بالاحتياط في موارد الشبهات فالمقدار الثابت بطلانه من الاحتياط والاحتياط الكلي. واما التبعيد في الاحتياط فلم يثبت بطلانه فهو المتعين. والمتمثل من جميع ما ذكرناه في بحث الانتظار على نهر اللب نقتصر على ذلك يكفي لان هذه المساله لا اساس لها بناء على ما اخترناه من وجهه خبر الواحد سندا ودلالتان. وتكلمنا استفرادا ملخص الكلام ان دعوى انسداد باب العلمي غير مسموعه. فالمقدمة الأولى فاسدة، باب العلم والعلمي منسد. نعم باب العلم منسد. وأما العلمي فلا، فلأننا أثبتنا أن الظهور حجة بالإضافة إلى من قصد إفهامه وبالإضافة إلى من لم يقصد إفهامه. فلا أننا ذكرنا أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات كل من ينظر الى هذه الروايات لا خصوص المخاطب ببيان تقدم في محله. واثبتنا حجيه خبر الثقه ابي الحسن كما الامامي الممدوح بله لم ير منه الا الصلاه هذا ايضا يكون معتبرا وهذا واف بالفقه الحمد لله. فلا تأتل النوبة إلى بقية المقدمات وإلى دعوة حجية الزن. هذه المقدمة الأولى فاسدة. لو سلمنا أن باب العلم ذا العلم منسد ونعمل بجميع الروايات نحتاج في العمل بجميع الروايات فإن العلم الإجمالي بالتكليف قد انحل بعلم إجمالي ثاني وهو العلم بمسابقة جملة من الأمارات للواقع بمقدار المعلوم الأول أو أزيد. وهذا العلم الثاني أيضا منحل بالعلم الثالث وهو أن في أخبارنا المذكورة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذه الروايات المطابق منها بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد من المعلوم بالإجمال. إذن ينحل العلم الإجمالي ولازم ذلك هو الاحتياط في جميع هذه الروايات والأعمال بكل رواية دلت على وجوب شيء أو دلت على تحريم شيء. وهذا لا يلزم منه عسر ولا حرج. كثير من الاخباريين يعملون بجميع هذه الروايات ولم يكونوا في عسر ولا حرج. اذن النتيجه والاحتياط في الاخبار. ولو سلمنا وفرجنا ان المعلوم بالاجمال اكثر من ذلك في غير موارد الاخبار فإذا عندنا علم إجمالي بكتالي فرض المال إلا ليس لنا علم كذلك. نتيجته والتبعيد في الاحتياط في بقية الموارد ولا نحتاط احتياطا كليا في الموارد المهمة نحتاط احتياطا كليا في الأموال والنفوس والأعراض. في غير الموارد المهمة نرتع اليد عن احتمال التكليف في موارد الموهومات فإن ارتفع العرض نعمل بالمشكوكات والمزنونات. إن لم يرتفع المشكوكات إذا نرقها بالموهومات. وعلى كل تقدير لا تصل النوبة إلى حجية الزن ويترتب على ما ذكرناه أن الزن لا يكون حجة ولا ينتهي الامر الى حجيه الزن فصلان البحث عن جمله من المسائل في المقام لانها طالبه من دفاع الموضوع. منها ان الزن الثابت حجيته هل يكمل القياس ايضا؟ الزن الثابت بالقياس هل يكون حجه باعتبار ان الناهي عن العمل بالقياس لا يمكن أن يشمل حال الانسداد إيزان فإنه زيته بحكم العقل والحكم العقلي غير قابل للتفكير. لا نحتاج إلى البحث عن ذلك أصلا، لأن الزن لم تثبت حجيته ليتكلم في ساعته وفيقه من هذه الجهة. هل البحث عن أن الزن الثابت حجيته هل يختص بالزن بالواقع أو بالزن بالتاريخ كما اختاره صاحب الوصول أو يعنهما كما اختاره الشيخ وصاحب الشوية جزا الله نفسه؟ فإذا لا بوهو على، لأن الزنة لم تثبت حجيته ليتكلم عن تعيين ذلك الزن الذي هو حجته، هل هو خصوص المتعلق بالواقع أو خصوص المتعلق بالفريق أو كليما؟ هذا أيضا لا موضوع له. وأيضا إذا ظن بحكمين وظن بأن هذا الظن ليس بحجتين، أي من الظنين يكون حجتين؟ كلاهما لا يمكن. إذا ظن بأن الصورة واجبة من الكفر أخرج وظن أن الكفرة ليست حجة، فهل العمل على الظن الأول أم الظن الثاني؟ كلاهما لا يمكن. فإذا لا موضوع له، فإن الزن لم تثبت حجيته ليتكلم في أن الحجة أي منهما. وكذلك ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الزن الثابت حجيته بدليل الانفراد، هل هو الزن الذي بليه الزن الباطل بنفسه أو الباطل بتاريخه؟ أو ولو لم يصل أسلا قسم إلى أقسام الزن، ما يكون باطلا بنفسه أو باطلا ولو بطريقه أو لم يصل، هل يختص الحجية ببعض هذه الأقسام بالقسم الأول مثلا أو ما هو ومع القسم الثاني أو يعم جميع الأقسام؟ كل ذلك لا موضوع له. الزن لم تثبت حجيته بل بدليل الانسداد ليتكلم في هذه الامور. هذا تمام كلامنا في بحث الانسداد. لا في هنا شيء، نتعرض له ان شاء الله تعالى.